خلفها إنا لا نرى.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن سقوط ترامب يمثل فشل سياسة الضغوط القصوى والإرهاب الاقتصادي. إيران تطلق مناورات اقتدار البحرية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. قبائل محافظة أبين اليمنية تطالب بخروج قوات الاحتلال السعودي الإماراتي. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمثل سقوط حكومة، بل فشل سياسة الضغوط القصوى والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة. وقال روحاني أن ما نشهده اليوم هو سقوط الطاغية ترامب، مضيفا أن ذلك لا يعني نهاية فترة حكومية أو حكومة، بل هزيمة نهج سياسي. وأضاف روحاني أن سياسة الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية الأمريكية ليست وحدها التي تواجه الانهيار، بل واضعوا هذه السياسة أيضا يتدحرجون إلى الهاوية، وستنتهي حياتهم السياسية إلى الأبد، تاركين وراءهم المعاناة للشعب الأمريكي والانقسام الداخلي الخطير. أطلقت القوة البحرية للجيش الإيرانية اليوم المرحلة الأولى من مناوراتها المسماة اقتدار، وتستمر يومين في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. وانضمت البارجة الحربية مكران الضخمة إلى قطعات القوة البحرية للجيش الإيراني خلال المناورات البحرية. وقالت بحرية الجيش الإيراني أن سفينة مكران هي أكبر سفينة عسكرية في البلاد تم صناعتها على أيدي الخبراء الإيرانيين، وهي بارجة حاملة للمروحيات مهمتها إسناد المجموعات البحرية الإيرانية في المياه البعيدة. وتزن سفينة مكران أكثر من 120 ألف طن، حيث تضم معدات للحرب الإلكترونية والرصد، ومن مهامها تقديم خدمات للسفن العسكرية والمدنية. وشاركت في هذه المناورات المدراء العسكرية زرة القاذفة للصواريخ. أكد وزير الدفاع الإيراني أن مناورات البحرية الإيرانية تحمل رسائل مفادها أن طهران ستقف بوجه أي تهديد. وقال العميد أمير حاتمي أن رسالة هذه المناورات التي حملت اسم اقتدار هي الحفاظ على أمن إيران والمنطقة، كما أن هناك رسالة إلى أعداء إيران تقول إن عليهم الحذر وعدم الوقوع في حسابات خاطئة. وتوعد العميد حاتمي كل من يتورط بارتكاب اعتداء أو خطأ برد إيراني ساحق. تفاصيل أوفى بشأن هذه الإنجازات الدفاعية الجديدة نتابعها من خلال التقرير التالي.
الصناعات الدفاعية الإيرانية كل يوم تشهد حدثا جديدا، واليوم وبحضور القادة العسكريين التحقت سفينة مكران الحربية الإسنادية المتعددة المهام بالأسطول البحري للجيش الإيراني، والتي تمثل جزيرة متجولة مهمتها دعم البوارج الحربية في المياه الدولية وعالي البحار، وتتمتع بإمكانية حمل 5 مروحيات ومزودة بمنصات حديثة لجمع المعلومات البصرية والرادارية والليزرية والأجهزة التي تعمل تحت الأشعة الحمراء، وتستطيع البقاء في المياه الدولية لألف يوم دون الرجوع إلى الساحل.
إذا شهدنا الأسبوع الماضي إزاحة الستار عن مدينة الصواريخ البحرية تحت الأرض التابعة للحرس الثوري الإيراني، نشهد هذا الأسبوع دمج إنجازات بحرية الجيش، وكل أسبوع وكل شهر نرى زيادة قدراتنا الدفاعية. وليعلم الأعداء أن القوات المسلحة لن تسمح بأي استعراض لأي قوة، وهم يعلمون أيضا أن قواتهم جوفاء، وأن ما يحدث في بلادهم هو بداية انحدار القوة الأمريكية.
مدمرة زره القاذفة للصواريخ هي الأخرى تلتحق اليوم بالأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية، زره وتعني بالعربية الدرع، إضافة إلى إطلاقها الصواريخ من مدفع بعيار 76 مليمترا، فيما تحمي ظهرها مضادات جوية من عيار 40 مليمترا، ما يمكنها من معالجة أي هدف سطحي أو جوي بنيرانها المكثفة، كما أنها مزودة بمنصة صواريخ كروز يبلغ مداها 300 كيلومتر لضرب الأهداف التي تبعد عنها في سطح أو أعماق البحر. وما يميز هذه المدمرة عن مثيلاتها من طراز بيكان هو أنها مزودة بأجهزة الاتصالات والرصد وتجهيزات متطورة للحرب الإلكترونية.
منذ ما يقارب العقدين من الزمن حققنا الاكتفاء الذاتي تماما في إنتاج المدمرات وقاذفات الصواريخ والغواصات استنادا إلى العروض المقدمة، ويأتي دمج الإنجازين المهمين اليوم في هذا الاتجاه.
توطين صناعة الدفاع وإنتاج هذه القطع البحرية يؤكد تطور القدرة التسليحية في البحار بالنظر للمهام الاستراتيجية الموكلة للبحرية الإيرانية، حيث أصبحت القوات المسلحة الإيرانية في مستوى عال من الجهوزية لصد أي اعتداء.
جدد حلف قبائل العواذل والمناطق الوسطى في محافظة أبيان المطالبة بخروج قوات الاحتلال السعودي الإماراتي المتواجدة في مدينة شقرة جنوب أبيان على الشريط الساحلي للمحافظة. وخلال وقفة احتجاجية لأهالي مدينة شقرة نظمها حلف قبائل أبيان، طالب أبناء مدينة شقرة برحيل الاحتلال السعودي من أراضيهم، معتبرين تواجده عائقا للأمن والاستقرار. ويأتي التصعيد القبلي في أبيان ضد قوات الاحتلال السعودي بعد أن عملت الأخيرة على تكثيف تواجدها العسكري في المحافظة عقب انفجار أهز مقر تواجدها الأسبوع الماضي. أكد وزير التجارة العراقي علاء أحمد الجبوري في لقائه وزير الصناعة الإيراني توسيع العلاقات التجارية خاصة تجارة المقايضة. وأضاف علاء أحمد الجبوري: لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال القمح والشعير على مدار العامين الماضيين، وبإمكاننا تعميق العلاقات التجارية مع إيران في هذه المجالات، مشددا على ضرورة إقامة معارض مختلفة لتقديم المنتجات بشكل مباشر بالتعاون مع شركة المعارض الدولية الإيرانية. وقال الجبوري أن المؤشر التجاري بين البلدين مرتفع، وهو ما يشكل أرضية مؤاتية لتأمين مصالح البلدين، لافتا إلى أن العراق هو ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 17 إرهابيا خلال عمليات استخباراتية متعددة لها في العاصمة بغداد. وأفاد بيان لوكالة الاستخبارات العراقية بأن العمليات جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة بغداد. وأضاف أن 2 من المعتقلين عاملا في منطقتي الفلوجة ونينوى، وكانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب قد اعتقلت أمس 3 إرهابيين في مدينتي الفلوجة وبغداد. قتل ما لا يقل عن 5 عناصر من الجيش السوري و11 مسلحا من جنسيات أخرى في غارات جوية على مواقع عسكرية شرقي سوريا. وقال مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي شن أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال، أسفرت عن مقتل 16 قتيلا وتدمير مستودعات أسلحة. يذكر أن الكيان الصهيوني شن مئات الضربات الجوية والصاروخية على سوريا منذ عام 2011. نفى مصدر إيراني مطلع سقوط ضحايا جراء العدوان الصهيوني الأخير على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة. وأكد المصدر أنه خلافا لادعاءات مصادر إعلامية معارضة لم تسفر الغارة عن استشهاد إيراني أو أي من قوات لواء فاطميون. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن سقوط ترامب يمثل فشل سياسة الضغوط القصوى والإرهاب الاقتصادي. إيران تطلق مناورات اقتدار البحرية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. قبائل محافظة أبيان اليمنية تطالب بخروج قوات الاحتلال السعودي الإماراتي. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. نرحب بكم حضرات المستمعين الأفاضل كل الترحيب في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا معكم عند محطة أخرى من محطاتنا بين ربوع الأدب الروائي العالمي. تحية لكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج قمم في الأدب العالمي. أملنا أن يروق لكم ما أعددناه لهذا الأسبوع ويحظى بحسن متابعتكم إن شاء الله.
أحبتنا المستمعين، جورج أورويل اسم لامع في عالم الأدب الروائي العالمي. اسمه الحقيقي إريك آرثور بلير، الكاتب الذي اختزن الكثير من تجارب الحياة، فهو لم ينشأ منعما في رغد من العيش، بل ولد عام 1903 في قرية هندية كانت مستعمرة بريطانية، وكان أبوه موظفا في الإدارة البريطانية بالهند، وما إن بلغ الثامنة حتى عادت أسرته لتقيم في بريطانيا عام 1911 ميلادي، في حين مكث والده في الهند حتى اعتزل الخدمة.
وعندما أنهى أورويل تعليمه الثانوي لم يدخل الجامعة، بل التحق بشرطة المستعمرات البريطانية في بورما لولعه بالمغامرة وحبه للسفر وطموحه في أن يصبح كاتباً. في بورما تلقى تدريبه وظل يخدم فيها 5 سنوات، ثم استقال احتجاجا على السياسة البريطانية في تلك المستعمرة، فقد أبغض هيمنتها وسيطرتها على الآخرين، كما عبر عن ذلك في روايته الأولى أيام بورمية التي أصدرها عام 1934.
وبسبب حبه للحرية عاش حين عاد إلى لندن عام 1928 عيشة الفقراء، وخالطهم وراقبهم سنة كاملة ليتجاوز بذلك عقدة النفور الموروثة لديه ولدى أبناء الطبقة الوسطى التي ينتمي إليها من الفقراء، ثم أوغل في ترويض نفسه بأن عاش في أحد أحياء العمال في باريس، وعمل في غسل الصحون ليمنح نفسه فرصة مكابدة ما يقاسونه واختبار الجوع. وقد ألف بعد خوض هذه التجربة كتاب صعاليك في لندن وباريس، ونشره باسم جورج أورويل، وتغييره لاسمه كان تعبيرا عن رغبته في التخلص من شخصية الرجل الاستعماري ليصبح جورج أورويل غير الطبقي، فأورويل هو اسم نهر في الهند قرب المنطقة التي ولد فيها.
أعزائي الأفاضل، في عام 1936 توجه أورويل إلى إسبانيا التي كانت تشهد حربا أهلية كي يعمل مراسلا صحفيا فيها، لكنه التحق بميليشيات حزب العمال المحاربة للدكتاتور فرانكو، فأصيب بجروح خطيرة، ودون تجربته في الحرب الأهلية الإسبانية في كتاب الحنين إلى كاتالونيا. وفي الحرب العالمية الثانية عمل مراسلا لمحطة بي بي سي، وأسندت إليه مهمة حشد التأييد للمجهود الحربي البريطاني، وكان يشعر بالازدراء لدوره الدعائي الصرف، فاستقال مضحيا بالراتب الكبير الذي يتقاضاه، وبعد ذلك كتب رائعته الشهيرة التي نحن بصددها، وهي مزرعة الحيوانات التي رفضت بعض دور النشر إصدارها في البداية ونفد منها خلال الأسابيع الأولى من توزيعها 1,000,000 نسخة.
مستمعينا الأكارم، إن سيرة جورج أورويل تكشف لنا عن روائي متميز وإنسان ملتزم بين ما يؤمن به ويكتب عنه. إنه رجل ثائر على واقعه وفي أدبه، فهو يرفض الهيمنة الاستعمارية لبلده بريطانيا ويتخلص من الانضواء إليها، ويرفض اسمه الذي يذكره بالاستعمار، فينسلخ عن إريك آرثر بلير ويختار اسما قريبا من طبقة الفقراء والكادحين، لأن انتماءه وولاءه صار إليهم، لذلك نراه يختلط بالفقراء ويشاركهم معاناتهم ويقاتل في صفوف الوطنيين متطوعا لتحقيق العدالة، ويكتب تقريره في عام 1937 ميلادي الطريق إلى ويجان بيير الذي ينتقد فيه النظام الطبقي الإنجليزي والاشتراكية الإنجليزية.
ولا يلبث أورويل في روايته مزرعة الحيوانات و 1984 ميلادي أن يفضح زيف الثورة البلشفية ويبين أن الدعوة إلى المساواة التي يروج لها المجتمع الاشتراكي ليست سوى أكاذيب جوفاء سرعان ما تتكسر على صخرة الواقع. ومع أنه لم يكن فيلسوفا أو منظرا سياسيا، إلا أنه دفع الناس إلى التفكير جديا بالعقائد والقيم التي يدعو لها الآخرون، فقد كان يؤمن بقدرة الإنسان على تصحيح مسار حياته والتغلب على المصاعب من خلال أسلوب سهل، أن يفكر ويمارس حق التفكير وحده ولا يدع الآخرين يفكرون نيابة عنه، كما نلاحظ ذلك في روايته الأشهر مزرعة الحيوانات التي سنبدأ باستعراضها بعد الفاصل.
حضرات المستمعين الأفاضل، عم الهدوء منزل المستر جونز وأطفئت الأنوار، فبدأت الحركة والرفرفة في مبنى المزرعة. كانت كل الحيوانات تستعد لسماع كلام ميجور العجوز الخنزير الأبيض، إذ رأى حلما غريبا أراد أن ينقله لهم، وهم كانوا يبجلونه ويرون فيه الحكمة. صعد ميجور على منصة مرتفعة وبدأت الحيوانات تتوافد.
جاءت الكلاب الثلاثة بلويل وجيسي وبنشر، وجاءت الخنازير وحط الدجاج على حواف النوافذ واستلقت الأبقار والأغنام وراء الخنازير. جاء بعد ذلك الجواد القوي بوكسر والفرس كلوفر، ثم جاءت العنزة موريال والحمار بنيامين، أكبر الحيوانات سناً وأسوأها مزاجاً وتهكماً. وأخيراً جاءت موليلي المهرة البيضاء البلهاء الجميلة بشرائطها الحمراء، ولم يفتقد إلا موشي الغراب الأسود الذي كان نائماً.
وقبل أن يخبر ميجور عن حلمه الذي رآه، بدأ الكلام عن نصيحته لهم التي هي خلاصة سنين من التجارب والحكمة، مصدرا كلامه بقوله إن حياتنا تعيسة، وأخبرهم قائلا إنهم لا يتركون لنا إلا الفتاة مع أننا نقوم بكل العمل، إن بني البشر يسرقوننا، إن الإنسان هو عدونا الحقيقي، إنه المخلوق الوحيد الذي يستهلك بدون أن ينتج. كم أعطيناهم من الألبان والبيض والدجاج، وكم ذبحوا من الأبقار والخنازير، وحتى الجياد القوية تباع ويستغنى عنها حين تفقد قوتها.
استجمع الخنزير أنفاسه ثم واصل كلامه بلهجة تحذيرية وقال إن الحل واضح، يكفي أن نطيح بالإنسان ليكون إنتاجنا لنا ونصبح أحراراً. تلك هي رسالتي أيها الرفاق، الثورة الثورة، لتكن وحدة تامة بين الحيوانات حتى يتحقق النصر.
حدث اضطراب كبير بين الحيوانات حين ظهر من تحت الأرض بعض الفئران، فقال الخنزير ميجور أيها الرفاق، أنا عد الفئران والمخلوقات البرية من الأصدقاء؟ وجاءت الموافقة بالإجماع عدا أربعة معارضين، الكلاب الثلاثة والقطة.
استمر ميجور في حديثه بلهجة تحذيرية وقال: أيها الرفاق، إياكم إن تغلبتم على الإنسان أن تتبنوا رذائله أو تظلموا مثله أو تستبدوا ببني جنسكم، إن كل الحيوانات سواسية. وعاد الخنزير الحكيم ميجور ليقص على الحيوانات قصة الحلم المزعج الذي رآه، فاستجمع كل ما لديه من قوة قائلا، في حين كانت الحيوانات تنظر إليه في فضول: وأما عن الحلم الذي رأيته فهو عن حال الحيوانات بعد زوال الإنسان، وقد سمعت فيه أغنية هي أغنية للحيوانات في عصرها الذهبي، حيث تمتلك إرادتها وتتصرف فيما تنتجه.
وحوش إنجلترا، وحوش إيرلندا، وحوش كل أرض وكل مناخ، أصغوا جيدا وانشروا أنبائي عن زمن المستقبل الذهبي.
وهنا أخذت الحيوانات تغني بكثير من الحماس والإثارة بأصواتها المختلفة، الخوار والصهيل والمأمأة والنباح والوقوقة والثغاء، لكن علو الصوت أيقظ المستر جونز صاحب المزرعة، وظن أن هناك ثعلبا فالتقط بندقيته وأطلق رصاصات، أفزعت الجميع وعاد كل إلى فراشه، وسرعان ما غرقت المزرعة في سبات عميق.
مات ميجور حضرات المستمعين الأفاضل بعد 3 أيام، ولكن ظلت نداءاته وقودا في نفوس الحيوانات التي ما عادت تقبل هذا النوع من الحياة بعد أن تنفست من كلام ميجور بعض نسيم الثورة والحرية. سرى في المزرعة نشاط سري مكثف قام به الخنزيران الشابان سنوبول ونابليون لتعليم الحيوانات وتوجيهها. كان نابليون شرس المنظر لكنه واثق يعتمد على نفسه، أما سنوبول فكان لبق الحديث مفعما بالحيوية منطلق الخيال. وكان معهم خنزير ثالث يسمى سكويلر، له طريقة في الإقناع ومناقشة الخصم لا تخيب. هؤلاء الثلاثة طوروا تعاليم ميجور إلى نظام فكري متكامل أطلقوا عليه مذهب الحيوانية.
في البدء واجهوا بعض الصعوبات والشبهات من الحيوانات، حيث كان البعض ينظر للمستر جونز أنه ولي النعمة وله الطاعة والسيادة، وكان الجوادان هما أكثر الحيوانات إخلاصاً للقضية وللثورة، وكانا ينشدان نشيد وحوش إنجلترا في ختام كل اجتماع سري يقام. سرعان ما استقام أمر الثورة وازدادت عمقا في النفوس، خاصة بعد أن واجهت السيد جونز ضائقة مالية فأهملت المزرعة وأصبحت الحيوانات ينقصها الغذاء.
ذهب السيد جونز للمدينة وقام العمال بحلب الأبقار في الصباح الباكر، ثم ذهبوا للصيد دون الاهتمام بإطعام الحيوانات، وعاد السيد جونز متعبا فنام على الأريكة، وظلت الحيوانات بدون طعام طوال اليوم، ففاض بها الكيل وكسرت باب المخزن وأكلت الطعام من صناديق المخزن مباشرة. استيقظ جونز وهرع هو وأربعة من رجاله ليوسع الحيوانات ضربا بالسياط حتى تنفض، لكن فجأة ودون ترتيب مسبق انقضت الحيوانات على الرجال رفسا ونطحا، وأيقن الرجال بالهلاك إنهم بقوا، فانطلقوا هاربين من المزرعة. حتى السيدة جونز لما رأت ذلك من نافذتها جمعت بعضا من حاجياتها وفرت ليتبعها الغراب الأسود.
نعم أعزائي الأفاضل، وهكذا تمت الثورة بنجاح، وأطرد جونز ورجاله من المزرعة بسرعة لا تصدق، ودارت الحيوانات حول المزرعة للتيقن من أنه لا يوجد أحد من بني الإنسان وأغلقت الأبواب وعادت لتتخلص مما بقي من حكم جونز البغيض، وتخلصت من الأدوات والسكاكين التي كان يعقم بها الخنازير، ومن السلاسل والكوابح وحلقات الأنوف والسياط، وحتى الشرائط التي كانت تزين أعراف الجياد. وقال الخنزير الشاب سنوبول: إن علينا أن نخالف الإنسان وعلى كل الحيوانات ألا تلبس أي ثياب مثل البشر.
نعم، وقدم سنوبول حضرات المستمعين الأفاضل للجميع حصة مضاعفة من الذرة، وأنشد الجميع بفرحة غامرة أغنية وحوش إيرلندا، وأعادوها 7 مرات ثم ناموا نوما لم يعهدوه من قبل.
أعزائي الكرام، تابعونا في حلقة برنامجكم قمم في الأدب العالمي المقبلة، لنتعرف على ما ستؤول إليه الثورة التي فجرتها الحيوانات ضد مالك المزرعة جونز، وهل سيكتب لها البقاء وإقامة النظام الذي تتطلع إليه هذه الحيوانات.
هذا ما سنحيط به حضرات المستمعين الأفاضل بإذن الله تبارك وتعالى، ونتعرف على معنى ما تبقى من القصة. حتى ذلك الحين تقبلوا منا خالص التحيات،
إلى اللقاء.
أدعوك يا ربي بالروح والقلب من حر أشواقي، أدعوك يا ربي أسعدني في دربي بالبعد والقرب، يا حي يا باقي أدعوك يا ربي.
أنت الكريم المرتجى في السر والجهر،
أدعوك يا ربي
فيك أنت الرجاء بالعسر واليسر، أنت الكريم المرتجى بالسر والجهر،
من حر أشواقي
فيك أنت الرجاء بالعسر واليسر، يا من له شكري
أدعوك،
يا من له حبي
من حر أشواقي،
يا من له شكري، يا من له حبي، أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم مستمعينا الأفاضل، وكما عودناكم في كل حلقة من حلقات البرنامج، أن نتناول أحد المواضيع التي تتسبب دائما في وقوع الإنسان في مشاكل أو مواقف محرجة، فتنعكس سلبا على طبيعة العلاقة التي تربطه مع الآخرين. وموضوع العجالة أو عدم التأني هو من المواضيع التي غالبا ما نجدها موجودة عند الشباب أو الشابات، لما يحملونه من طاقة في الحركة ونشاط في العمل. لكن إذا لم يرافق ذلك الخبرة الكافية أو حسن التصرف، فهذا يعني أن هناك مشكلة ستعترض طريق هؤلاء الشباب، وكما يقول المثل الشائع، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. لذا علينا دائما أن نتحلى بالتأني وعدم التعجل في اتخاذ أي قرار أو أي فعل. إذن تعالوا معنا أعزائي المستمعين لنتابع قصة إياد أولا، ومن ثم نعود لمناقشة ذلك مع ضيفي البرنامج لمعرفة الحل المناسب والأمثل لصديقنا إياد، فكونوا معنا واصحبونا.
أعزائي الكرام، إياد شاب في مقتبل العمر، طموح، يتمتع بحيوية عالية ولا يعرف الكسل أبدا، حتى أصدقاؤه في الكلية يعترفون بصفاته هذه، فهو يكره أن يكون خاملا، بل هو دؤوب في عمله وفي دراسته. لكنه للأسف مقابل ذلك عرف عنه أيضا أنه عجول في قراراته وفي بعض تصرفاته. فإذا جلس مع مجموعة من زملائه في فناء الكلية، نراه يقترح أموراً لم يبذل لها كثيراً من الفكر ولم يدرسها من كل جانب، فيصر على تنفيذها وبمشاركة زملائه. وإذا نصحه زملاؤه بأن يعدل عن قراره، ينزعج إياد كثيراً ويقوم بتنفيذ ذلك الأمر لوحده، رغم أنه لا يقصد الإساءة في ذلك. وإليكم القصة. أحد الأيام كان إياد يجلس مع بعض زملائه وزميلاته في نادي الكلية، وإذا بسمير وهو أحد الزملاء يمر من أمامهم، وكان سمير طالبا فقير الحال جدا، ويبدو ذلك بوضوح من ملابسه وحقيبة الكتب التي يحملها. انتبه إليه إياد وقال لزملائه على الفور: انظروا إلى سمير، كم هو مسكين، لا أعرف كيف يتمكن هذا الشخص من مواصلة دراسته وهو بهذا الحال. والله كم أنا مستاء لأجله، وكم أتمنى أن أقدم له خدمة لأدخل الفرحة في قلبه. قالت له إحدى الزميلات: إنه طالب مجد، لقد عرفته منذ سنتين، فهو قوي الإرادة ويمتلك صبرا طويلا، ورغم حالته المادية غير الجيدة فهو عزيز النفس، أبي. رد عليها إياد قائلا: لا، أنا أعتقد أنني يجب أن أساعده، وأنتم كذلك. سألته زميلته: وكيف؟ ضحك إياد وقال: كيف؟ وهل هذا يحتاج إلى سؤال؟ بالنقود طبعا، نعطيه بعض النقود لنعينه بذلك بعض الشيء. اعترضت زميلته والحاضرون أيضا على اقتراح إياد، لذلك قال له أحدهم: ومن قال لك إنه سيقبل المساعدة؟ ربما سيرفضها، أرجوك لا تحاول أن تجعله في موقف محرج. لكن إيادا أصر على تقديم المساعدة، رافضا الاستماع إلى ما قاله الزملاء، وعلى عادته تعجل في الحكم وسارع بمناداته وسط الزملاء: سمير، سمير، يا سمير، تعال إلى هنا أرجوك. اقترب سمير من الحاضرين ثم بادر بالسلام، فقد كان يبدو عليه التعب، خاصة وأن ملابسه كانت هي الأخرى متعبة ووجهه شاحب مصفر، ما أثار الحاضرين كثيرا. وهنا حاول إياد أن يبدي رغبته في مساعدة سمير رغم ممانعة الزملاء له، فقال: يا صديقي يا سمير، أنت تعلم أننا كلنا هنا إخوة ولا فرق بيننا، وتجمعنا صداقة متينة منذ أكثر من سنة، وربما بالنسبة للبعض أكثر من سنتين أو ثلاث. ظل سمير صامتا بانتظار ما سيقوله إياد في ختام حديثه، ولما وجده مسترسلا طلب منه معتذرا أن يختصر قوله ويوضح سبب مناداته له، فقال إياد: باختصار شديد يا صديقي، أنا والزملاء الحاضرون هنا معي قررنا أن نقدم لك شيئا بسيطا يعينك في دراستك وفي حياتك بشكل عام، وكن متأكدا بأن المبلغ الذي سنقدمه لك. وهنا قاطعه سمير ولم يفسح له المجال لأن يكمل، قائلا له بالحرف الواحد: لقد أخطأت كثيرا بحق نفسك قبل أن تخطئ بحقي، فهل تعلم ذلك؟ ساد الحاضرين في تلك اللحظة جو من الصمت، وراح الزملاء يتبادلون النظرات بشيء من الخجل والارتباك، فقد جاءت إجابة سمير كالصاعقة على رأس إياد ومن معه. ولما حاول إياد أن يتدارك الأمر ويقول شيئا آخر حين شعر بخطئه، تقدم سمير منه أكثر وقال وسط كل الزملاء: أنا أشكر لك وللزملاء حرصكم على تقديم المساعدة لي، ولكن تيقن يا إياد أنه لا يوجد على الأرض دابة إلا وعلى الله رزقها، لذلك فإن رزقي على الله لا عباد الله. ثم استأذن منهم ومضى.
طيب حضرات المستمعين الأفاضل، بعد أن استمعتم إلى قصة إياد تبين لكم كم كان شابا جيدا وكانت نيته حسنة، لكن سوء عمله وتصرفه بعض الأحيان بسبب تعجله في اتخاذ القرار هو الذي أوقعه في مشكلة وحرج مع زميله سمير، مثلما أوقع باقي زملائه في ذلك. أجمل أحلى أزكى أنمى تحية لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنتم تتابعون برنامج من الواقع يأتيكم من القسم الاجتماعي. حول القصة التي استمعتم إليها حضرات المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء أكثر فأكثر حول ما يراه الدين في مسألة العجلة، خاصة في أمور ترتبط بإتقان العمل. حول هذا المعنى وجهنا سؤال لفضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، فأجاب مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. طبعا من الحالات التي هي أحيانا تكون بين محذورين هي مسألة العجلة. العجلة مرة تكون يعني تأخذ عنوان الاهتمام، هذا لا يمكن أن نسميه بالعجلة. وأحيانا التأني أيضا يأخذ حالة سلبية وهو الإهمال. ففي كل الحالات الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا، ومن خلال العقل هو يزن الحالة ويزن الدواعي لذلك. بالنسبة إلى العجلة، طبعا نحن أمرنا بأن نكون عجولين وأمرنا بأن لا نكون عجولين. أمر الإنسان أن يكون عجولا ولا يتأنى ولا يتهاون، وكلما يستعجل أكثر أفضل بأشياء يعني هي لا تتجاوز عدد أصابع اليد، مثلا التوبة من الذنب. توبة من الذنب، هذا هنا العجلة جدا ممدوحة ومقبولة وراجحة، أن الإنسان يستحب ويفضل منه أن لا ينام ليلته ونعوذ بالله في عنقه وفي مسؤوليته ذنوب. أو مثلا قضاء الدين، يفضل للإنسان أن يستعجل في قضاء الدين. أو مثلا يريد أن يعمل خير فيقول أصبر ما في عجلة، السنة الجاية السنة بعدها. لا، هنا العجلة تكون مفضلة وراجحة. ليش؟ لأن الأيام فرص وفوات الفرص أشد الغصص. ما عدا ذلك تكون العجلة مكروهة ومذمومة، خصوصا حينما يستعجل الإنسان في إطلاق تهمة أو نعوذ بالله نشر تهمة أو سوء ظن. لا يستعجل الإنسان لذلك، الله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم، لا كل ظن. ليش؟ والله فلان أوعدني ساعة 10 يصلني، ما وصل فأنا رأسا أحكم عليها بأن ناكف للعهد بأن غير لا، هنا يكون هذا الاستعجال مذموما وعلي أن أصبر لأن الغائب عذره معه. أو مثلا فلان قام بتصرف أنا لا أستطيع أن أحكم عليه بالعجلة بأنه هذا ذو جنحة. لذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في نصائحه لجناد الصحابي: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ما معناه؟ يعني استعجل بقضايا الآخرة، الإنسان يستعجل، ولكن بالنسبة إلى قضايا الدنيا يحتاج إلى تأمل، إلى تأني، إلى فكرة عميقة، إلى استخدام عقله ووجدانه، وأن لا يتهم الناس عشوائيا وينسب إليها ما لا يصح مما يتسبب له طول الموقف وشدة الحساب يوم القيامة. وغالبا ما الشيطان يتخذ أسلحة لإلقاء الإنسان في المهالك ولتدمير أعمال الإنسان. واحدة من هذه الأعمال نعوذ بالله أو الحالات حينما يصاب الإنسان بالعجلة. فإذا العجلة الممقوتة هي سلاح الشيطان، ويحتاج الإنسان دائما حينما تسول له نفسه أو نعوذ بالله تكون عند أوهام. إحنا نصاب أحيانا، علينا هنا بكثرة الصلاة على النبي حسب تأكيدات أهل البيت والاستغفار، هذا يعطي الإنسان حالة من التأني ومن التروي حتى تنكشف له الأمور. وما أحسن الاتكال على الله سبحانه وتعالى والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يرصدني بكل كلمة أنا قائلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا قدرة التسلط على أنفسنا وعلى هوانا، وأن يمنحنا قوة العقل وشدة الإيمان إن شاء الله.
نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. بعد أن سلطنا الأضواء على مفردة الدين الإسلامي ورؤية الدين لمسألة العجلة خاصة في أمور ترتبط بإتقان العمل أو تخص خصوصيات الآخرين، ننتقل إلى البعد الاجتماعي والتربوي، ونتوجه الآن إلى الأستاذة هدى إبراهيم عيسى الباحثة التربوية من بيروت لسؤالها عن الأسباب التي تجعل إيادا دائما على عجلة من أمره. فهل هناك دافع نفسي أو مرضي وراء ذلك؟ وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لإياد في هذا الشأن؟ لنستمع معا.
بالنسبة للاستعجال، طبعا الاستعجال له حسنات وله سيئات، له حسنات وله سيئات. من سيئات الاستعجال أن الإنسان يأخذ قرارات سريعة غير مدروسة، قد يأخذ قرارات ليس من صلاحيته أن يأخذها أو من صلاحيات غيره، أو قد يأخذ قرارات غير صائبة أو لم يفكر بالكلام قبل أن يتفوه به. يجب على الإنسان أن يفكر بأبعاد الكلام، سلبياته وإيجابياته، ما هو الضرر، ما هو النفع من الكلام قبل أن يتكلم أو قبل أن يبادر بالعمل. من الأشياء المهمة أن يستشير إنسان الآخرين. بعض الأمور قد تكون على انفراد أفضل منها أمام الملأ. أحيانا الإنسان يتغافل عن بعض التفاصيل، لابد أن يدرس بعض التفاصيل التي قد تفوته إذا استعجل في الأمر. دائما الإنسان يقارن الضرر والنفع من الكلام أو من الموقف أو من القرار، هل الضرر أكثر أو النفع أكثر. يعطي أولويات لبعض الأمور، مثلا الأمور الدينية لها أولوية على كل شيء، ثم أمور الكرامة. يجب أن يحسب الإنسان أمور الكرامة وكرامته وكرامة الآخرين أهم من الأمور الدنيوية. عند الكلام أو عند أخذ أي قرار لابد الإنسان أن يأخذ هالثلاث أولويات. أولا الدين يعرض الأمر على الشرع، حرام أو حلال. ثانيا الكرامة، هل في إهانة للآخرين أو لنفسه. ثالثا النفع الدنيوي، هل في نفع له أم لغيره، أم في ضرر، أم النفع أكثر من الضرر، أم الضرر أكثر من النفع. لابد الإنسان أن يوازن الأمور. طبعا المثل المعروف في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ولكن للعجلة أيضا حسنات. أحيانا السرعة في المبادرة، أحيانا استغلال الفرص، قد تفوت الفرصة على الإنسان إذا لم يعني يبادر ويسرع. وأحيانا هناك أمور كثيرة، يعني الناس البصرية معروفة أنها تحب السرعة وتنجز وتأخذ مخاطرة، ولكن في المقابل قد يربحون الكثير في الأمور التجارية. بينما السمعيون هم الإداريون الناجحون لأنهم يخططون قبل أن يبادروا. فالتخطيط مهم، والتفكير في أبعاد الكلام مهم، الاستشارة مهمة. الإنسان يفكر ويعد 10 مرات قبل أن يتفوه بأي كلمة، يعد 10 مرات قبل أن يأخذ قرار، ولكن ليس أكثر من 10. لكن لا يطيل، إذا كمان أطال يفوت عليه فرص كثيرة وعلى الآخرين.
نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة هدى إبراهيم عيسى الباحثة التربوية من بيروت لإجابتها حول هذا المعنى. وفي ختام حلقة اليوم نشكر لكم حضرات المستمعين الأفاضل حسن إصغائكم لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتمنى لكم حياة دائمة مفعمة بالخير والنجاح بإذن الله تبارك وتعالى. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
محمد وعلى آل النبي آل محمد. محمد محمد صلي يا ربي على محمد محمد.